الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى. فباسمكم جميعا نرحب به وبمن جاء معه أجمل ترحيب وأوفاه وأشمله وأزكاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم الأجر ذاهبين وآيبين، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. والشكر موصول للقائمين على هذا المسجد المبارك الذين هيئوا لنا هذا اللقاء بصدور رحبة ونفوس منشرحة حتى يعم الخير للجميع، فجزاهم الله خيرا وأعظم الله لهم الأجر والمثوبة. وأنتم أيها الجمع المبارك، شكر الله سعيكم وبارك الله جل وعلا في جهودكم وكتب الله أجركم مقبلين ومنقلبين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأبشروا بالخير من الله عز وجل، فما جاء بكم إلا الاستماع لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبشروا وأملوا ما يسركم من الخير والبشر والفضل والبركات من فاطر الأرض والسماوات. يقول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ويقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وبشراكم حديث نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، إذ يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة مبتغانا وهدف كل من يرجو رحمة الله والدار الآخرة، فهذه المجالس سبيل عظيم للفوز بجنة الله والنجاة من عذاب الله وسخطه، إذ بهذه المجالس تزال الشبهات وتقمع الشهوات وتتبدد الظلمات ويتقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ثواب الله عظيم وفضله سبحانه وتعالى جسيم، ما دمت قد أقبلت عليه بصدق وإخلاص فأبشر بالخير. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فنسأل الله الكريم من فضله أن يجعلنا ممن تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة، وممن يذكرهم الله في الملأ الأعلى عنده، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأعظم مأمول. وإلى محاضرة شيخنا المبارك بعد أداء السنة الراتبة، وأنبه على أن الإجابة على الأسئلة ستكون عقب صلاة العشاء إن شاء الله. وفق الله الجميع لكل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء والإخوة الكرام، حفظكم الله جميعا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم وأقوالنا وأقوالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا لقاء مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا ويوم الدين. وأسأل الله أن يحرم وجوهنا ووجوهكم ووالدينا على النار. وشكر الله لأخي العزيز الشيخ طلال الحميري حفظه الله تعالى على مقدمته الطيبة النافعة التي تذكرنا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا. وخير الكلام ما قل ودل. أيها الآباء والإخوة الكرام، إن مقصدنا جميعا رضا الله سبحانه وتعالى، وأن ننال جنة عرضها السماوات والأرض. وقد جعل الله عز وجل طريق الجنة محفوفا بالمكاره، وطريق النار محفوفا بالشهوات. وإن الأماني وحدها لا تحقق أملا ولا تبني مستقبلا، بل هي كما قال ابن القيم وغيره رؤوس أموال المفاليس. فلا بد لمن صدق في طلب ما عند الله عز وجل أن يبرهن على ذلك بإيمان راسخ في قلبه، وعمل صالح يعمر به ليله ونهاره ويصدق في سيره مع الله، ومن صدق الله صدقه الله عز وجل. ولما كان أدعياء محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة في جنة الله كثر، كان لابد أن يبتلي الله العباد ليميز الله الخبيث من الطيب، وليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فإن الفتن، فتن الشهوات والشبهات، غربال للمنافقين وغربال للناس. الله عز وجل يبتلي كل أحد على قدر إيمانه، ولا تظن أن الله تعالى يبتليك ليجتاحك أو ليسلمك إلى أعدائك، إنما ابتلاء الله عز وجل لك ليرفع درجتك ويحط خطيئتك ويمحص ما في قلبك، ولتظهر للعيان للقريب والبعيد كالذهب الصافي النقي. الله عز وجل ابتلى الأنبياء وابتلى العلماء وابتلى الصالحين، يبتلي الله الرجال والنساء، إلا أن كل أحد يبتلى على قدر دينه. فمن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه ضعف ورقة قل بلاؤه. وأعظم الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. الله عز وجل يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه ثمرة الابتلاء للمؤمن. لا تظن أن هذا خاص بالعلماء والدعاء إلى الله وطلاب العلم، بجميع المسلمين رجالا ونساء شيبا وشبانا، يبتلى العبد ليظهر صدق رغبته فيما عند الله عز وجل. قد تبتلى بتيسير بعض الذنوب والمعاصي، قد تبتلى بشهوة، بشبهة، بتسليط عدو، بقلة ذات اليد، ببعض الأمراض والأسقام والعلل والأوجاع، ببعض الهموم والغموم. تبتلى بأنواع من الابتلاء في دينك وفي دنياك ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله عز وجل يبين أن من الناس من يدعي الإيمان والخير والصلاح والرغبة فيما عند الله عز وجل، ولأدنى ابتلاء ربما ينقلب على وجهه عياذا بالله، مؤثرا للدنيا على الآخرة، ومؤثرا لعذاب الناس على عذاب الله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن الناس من يقول آمنا بالله، لا يترك، يبتلى ليثبت ليصدق ليبرهن على عظيم رغبته فيما عند الله عز وجل، في صلاته، في صيامه، في قرآنه، في قيامه لليل، في صيامه للنهار، في صدق معاملته في بيعه وشرائه، في بره لوالديه. قد يبتلى بأب متعنت أو بأم متعنتة، قد يبتلى بأولاد سوء، بامرأة سيئة، تبتلى المرأة برجل سيء أو متعنت أو غير ذلك، ليعلم الله عز وجل من يستقيم على أمر الله ويؤدي ما عليه، ويسأل الله عز وجل الذي له من يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. يبتلى الإنسان تاجرا أو حاكما أو معلما أو من كان بمن يعامله بسوء خلق، بالبيع والشراء، في المسجد، في الطريق، في البيت، في أي مكان، ليبرهن على صبره وتحمله وحسن أخلاقه ورغبته فيما عند الله عز وجل وعدم مجاراته لغيره من الناس. فما الفرق إذن بين العالم والجاهل، ومن يعلم ومن لا يعلم، من يرجو ما عند الله ومن لا يرجو ما عند الله. إذا كان سيعامل كل أحد بما يقول ويقابل كل أحد بما قال أو عمل، فلا بد أن يثبت الإنسان رغبته فيما عند الله، وأن يصبر وأن يصبر نفسه على طاعة الله. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في قلوب صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. مرادي من هذا أن أبين أن الابتلاء سنة الله عز وجل في خلقه. الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، فتبتلى بالخير والشر، بالحسنة والسيئة، بالعسر واليسر، بالغنى والفقر، بالعافية والمرض، تبتلى في سفرك وحضرك، في دينك ودنياك، لأجل أن تصحح مسارك وتري الله عز وجل من نفسك خيرا، وأنك ترغب فيما عند الله عز وجل. وعوارض الدنيا ستذهب وتتلاشى وتنتهي، ويبقى الأجر ويبقى الثواب ويبقى ما يقربك إلى الله عز وجل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن السيل إذا أقبل طفى عليه الزبد وعلى عليه وترفع عليه وظهر أنه فوقه، وأن السيل والماء النافع دونه، وهو عبارة عن فقاعات وأوراق وعلب وأعواد وغير ذلك، ما هو إلا قليل. تأتي الرياح تذهب بهذا الزبد يمنة ويسرة، ويبقى الماء ويبقى الشيء الذي ينفع، وإن على عليه هذا الزبد. وهكذا أيضا أنت في سيرك إلى الله عز وجل. أريد في هذه الدقائق واللحظات أن أتكلم بما ييسره الله ويتناسب مع الوقت حول فضل الثبات على دين الله وأسباب الثبات على ذلك. ديننا رأس مالنا، أنا وأنت، لا تقول هذا طالب علم وأنا لست بطالب علم، نحن جميعا مطالبون أن نثبت على ديننا، لا سيما عند أن تموج أمواج الشهوات والشبهات التي تصرف أناسا عن بيوت الله وعن كتاب الله وعن صيام النهار وعن قيام الليل وعن طلب العلم وعن البر وعن الإحسان وعن البذل وعن الصدقة وعن مكارم الأخلاق وعن المعاملة الحسنة وغير ذلك. تأتي صوارف وشواغل وفتن تموج موج البحر فتحول بين الناس وبين الخير، والله عز وجل يثبت على دينه من يشاء. الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: إن أصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه، لأنه كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ثبت قلبك وامتلأ محبة لله وخوفا من الله ورجاء لما عند الله ومعرفة بالله عز وجل، لا شك أن هذا من أعظم أسباب الثبات، ثبات القلب. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الكثير كما في حديث أنس وأم سلمة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقوله رسول الله المؤيد بالوحي المؤيد بالآيات الذي أيده الله بنصره وبالمؤمنين، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء ويكثر منه. فأنا وأنت أحوج إلى هذا، ربما كلمة تأتي بنا وأخرى تردنا، رب موقف، رب شهوة، رب شبهة، رب عارض من العوارض يزلزل القلب عياذا بالله. فنحن أحوج ما نكون إلى الله عز وجل أنا الليل وأطراف النهار أن نعتصم به وأن نستعين به وأن ندعوه وأن نتوكل عليه وأن ننطرح بين يديه وأن نرفع كف الضراعة إليه سبحانه وبحمده. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث. السعدي رحمه الله يقول: أصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه، قال: وأعظم الناس ثباتا وهدى ونورا عند المزعجات والمقلقات هم أهل الإيمان لما عندهم من الإيمان لإيمانهم. الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا، أي لإيمانهم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بوعده ووعيده، آمنوا بالله عز وجل ربا وإلها ومالكا وخالقا ومدبرا، رضوا بأحكامه، رضوا بقضائه وقدره، وعلموا أن أحكام الله جارية عليهم لا يستطيعون لها دفعا ولا ردا ولا غيرهم. فبسبب إيمانهم يثبتهم الله بالقول الثابت، ثبات في أقوالهم، ثبات في أعمالهم، ثبات في أحوالهم، ثبات في مواقفهم، ثبات عند الشهوات، ثبات عند الشبهات، ثبات في الحياة وعند الممات وفي القبر وبعد البعث ويوم القيامة في عرصات القيامة، وهم على ثبات. وهذه الآية نزلت كما في حديث البراء وغيره في عذاب القبر أو فتنة القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني عند أن يأتيه الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن الذي عرف الله في الدنيا وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم فاتبعه، عرف هذا الإسلام، تمسك به عقيدة وشريعة لم يساوم عليه، يجازيه الله عز وجل ويثبته أحوج ما يكون إلى الله. وعند أن يكون منقطعا عن القريب والبعيد، تركه أهله وبنوه، أصوله، فروعه، حواشيه، أحبابه، أعوانه، حراسه، أنصاره، كلهم تركوه، ولكنه بقي في قبره بإيمان، لقي الله عز وجل بعمله، لقي الله عز وجل بعقيدته التي ثبت عليها، بأعماله الصالحة التي جاهد نفسه بالقيام بها، ترك النوم لأجل الفجر ولأجل قيام الليل، ترك لذيذ الطعام والشراب لأجل الصيام، كظم غيظه، صبر في السراء والضراء من أجل الله، فثبته الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أكد الله ذلك بالقسم المقدر واللام الموطأ القسم ونون التوكيد، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها المؤمنون عباد الله، إن الثبات على دين الله عز وجل مطلب عظيم وليس بالأمر الهين، فكل أحد يستطيع أن يدعي محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة فيما عند الله. من الذي يثبت على المحافظة على توحيده، لا يقع في شرك، لا يدعو غير الله، لا يذبح لغير الله، لا ينذر لغير الله، لا يعلق حرزا ولا ثميمة ولا غير ذلك. يمكن لأي أحد أن يسمع ويقول هذا حق. وأعظم العبادات والطاعات والقربات التوحيد. يبتليه الله عز وجل بمرض يعجز عنه الأطباء، يذهب شرقا وغربا، يكثر من الأدوية وغيرها، فيأتيه شخص ويقول لو تذهب إلى فلان يفتح الكتاب، تذهب إلى فلان يعطيك تبخيرة، يعطيك كذا وكذا، هو رجل صالح، هو يعالج بالقرآن، هو كذا وكذا، وهو ساحر. وهذا يعلم في قرارة نفسه أنه ساحر، يعاني من الأمراض والعلل والأسقام، يخاف الموت، يخاف أن يفارق الأهل والأولاد، يطمع أن يعيش في الدنيا سنين طويلة ويتمتع بالمطعم والمشرب والمال والمسكن والمركب، فربما ضعف وخسر دينه وتوحيده وعقيدته وذهب إلى هؤلاء. كم من الناس اليوم يأتيهم الشياطين في المنام، أنت رجل مظلوم، وأنت رجل فقير، وأنت رجل مستحق، وأنت رجل صالح، هناك كنز، وعلي حراس من قبل أن تخلق يحرسونه لك وينتظرونك لتستخرج هذا الكنز ولتأخذه وتنتفع به. طبعا ما يأتون إلى من هو أصلح منه وأفقر منه وأتقى لله منه، والكنوز موجودة في أرض الله من أيام نبي الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، وما جاء هؤلاء الشياطين إلى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما جاءوا عام الرمادة ولا جاءوا في أيام محن وفتن. فيأتي الشيطان على هذا الحال، بل ربما يقول له نريد أن ننفعك وأن ننتفع بك، سنعطيك الأموال الطائلة. ويأتيه من يأتيه ويقول عنده كذا كذا مملكة من الشياطين والجن، وعندهم قدرة على كنوز الأرض في البر والبحر على إعطاء الناس، لو كان فيهم خير يسجزون رواتب الموظفين، الجن والشياطين يعطوا الموظفين رواتب، والفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والمتسولين ومن جرى مجراهم، ويفعلوا الخير للناس. بل جاء شخص ويقول عنده كذا وكذا مملكة من الجن والعفاريت الأقوياء القادرين على تدمير دول بأكملها. قلنا بس اليهود خرجهم من فلسطين، كثر الله خيرهم. إذا كان الأمر كذلك على سبيل التحدي والتعجيز، خرجهم من فلسطين، لا تخرج أحد من البلاد، خرجنا اليهود من فلسطين أولا. إذا كان الأمر كذلك، كذب وتلاعب بكثير من الناس، فبعض الناس لا يثبت على دينه وعقيدته يضعف ويقول كنز أخرجه. ويأتي يقول له الآن هنا خريطة تمشي عليها، احفر في المكان الفلاني، حفر ولا شيء. قالوا هذه بداية الطريق، أنت الآن في الطريق الصحيح. تزيد أطماعه، ربما رأى بعض الأشياء ليست مالا ولا شيء، لأن قالوا هذه علامات وآثار. ينتقل إلى أن يستولي الطمع والجشع على قلبه، قالوا له اذبح لغير الله، أو قدم أصغر أولادك ويكنون بأصبعه الصغرى، قدمها للشياطين والجن. ويأتيه الشيطان فتوى ويقول لو ما يضرك لو ذبحت كبشا أو ثورا أو أكثر أو أقل، ثم تتوب إلى الله وتنتفع وتعطي من شاء من عباد الله من المحتاجين. أولا ما الذي يضمنك أن تصل إلى هذا؟ ثانيا لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا تساوي شيئا أمام خسارتك لتوحيدك ووقوعك في الشرك عياذا بالله، وقد تموت على ذلك ولا تنال دنيا ولا سلم لك دينك أصلا. ثم لنفرض جدلا وعلى أبعد الاحتمالات أنك حصلت على شيء من المال ما حصلت عليه إلا بطريق حرام لا يحل لك، يجب عليك أن تتخلص منه، هذا المال الحرام المدنس الذي لم تصل إليه إلا عن طريق الشرك وما أشبه ذلك. وقد يأتون إلى شخص بعيد عن الجمع والجماعات، عاق لوالديه، بعيد عن القرآن، بعيد عن الخير وما أشبه ذلك، قالوا أنت الآن ستصير طبيبا تعالج الأمراض المستعصية، سرطان، أوبئة، أمراض يعجز عنها أطباء العالم، عاق والديه وقاطع الصلاة وتارك الجمعة والجماعات، وهذا البعيد عن الله سيعالج جميع هذه الأمراض، سيعالج جميع هذه الأمراض، وذلك عن طريق خدمته للجن. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سلط الله ظالم على الظالم، إنسي على جني، جني على إنسي، وهكذا أيضا استمتع بعضنا ببعض، هؤلاء عبدوهم وتقربوا إليهم وهدفوا بأسمائهم ونفذوا أوامرهم ودعوا إلى الشرك، واستمتع الإنس بجن بتقديم بعض الخدمات والأعمال، فاستمتع بعضهم ببعض. يأتي من يأتي يقول عنده كذا كذا المملكة من الجن، يا أخي الشياطين لم يسخرهم الله عز وجل إلا لنبي الله سليمان، وما سخروا لمن بعده، أنت مسخر لهم. يقول لك سخر الله لي جن، سخرك الله أنت لي جن، يتلاعبون بك الليل والنهار ويؤذونك الليل والنهار، ما سخرهم الله عز وجل، سخرهم الله النبي سليمان. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولما أراد شيطان أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أمسكه وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطته بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، لكن لأجل دعوة نبي الله سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صح عنه أنه يقول من ادعى أنه يرى الجن أسقطنا شهادته، لأن ذلك لا يكون إلا لنبي. هذا إذا ادعى أنه يراهم على أشكالهم الحقيقية وصورهم الحقيقية، قال أسقطنا شهادته، لا يكون ذلك إلا لنبي. على كل حال الإنسان قد يفتن في دينه أو دنياه، يعرض له شيء من مطامع الدنيا، معاملة ربوية، معاملة محرمة عن طريق الغش، عن طريق الكذب، عن طريق الخداع، فلا يثبت على عفته وعدالته ويرضى بالقليل، فالحلال وإن قل فيه بركة، والحرام ولو كثر لا بركة فيه، لا بد أن تثبت. من الناس من يؤذى في دينه قد لا يثبت. يا أخي من أعظم أسباب الثبات الإيمان دعاء الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا وأنت بحاجة أن ندعو الله عز وجل ساجدين وفي أوقات الإجابة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نلقى الله عز وجل بهذا الدين بالإسلام، نلقى الله على التوحيد، نلقاه على السنة، نلقاه على العمل الصالح، نحن أحوج ما يكون إلى ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو الله بذلك. من أعظم أسباب الثبات الإخلاص وحسن القصد، كما قاله أهل العلم إخلاصك لله ورغبتك فيما عند الله والله يعلم حسن قصدك وصلاح سريرتك ويعلم إخلاصك ويعلم طهارة قلبك، يثبتك الله عز وجل ولا يضيعك، لا يضيعك الله، لا يسلمك الله عز وجل إلى شر، ولو زللت ولو هفوت ولو تعثرت سيأخذ الله عز وجل بيدك وييسر لك من يأخذ بيدك ويعينك في أمر دينك وفي أمر دنياك. المهم أن يكون عندك حرص على الحق وعلى العمل الصالح وعلى ما يقرب إلى الله عز وجل، سيعينك الله ويأخذ الله بيدك، تنزل المعونة من الله على قدر المؤونة وينزل الصبر على قدر المصيبة، كما في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، المعونة من الله على قدر المؤونة، والصبر على قدر المصيبة، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. العلم النافع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الثبات على دين الله، تزداد علما، تزداد معرفة بالله عز وجل، تزداد رغبة فيما عند الله. فإذا كان كذلك عرفت فضل العلم، فضل الإسلام، فضل الإيمان، فضل العمل الصالح، فضل الطاعات والقربات، تثبت عليها وتصبر عليها، لأن الذي لا يعلم فضل ذلك كيف يصبر؟ وقد قال الخضر لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إذا لم تعلم قدر الجنة وقدر الربح في معاملة الله وقدر وفضل الصدق مع الله عز وجل وفضل الطاعات والعبادات والتوحيد ونحو ذلك، كيف تصبر؟ فإذا تعلمت صبرت وثبت، وثبتك الله عز وجل. إذا كان هذا لله، إذا كان هذا لله، مجالسة أهل الصلاح والخير جعلنا الله وإياكم منهم من أعظم أسباب الثبات. ما أصلح الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. لبيد بن ربيعة لما أسلم ذكروا في ترجمته، وكان شاعرا مفوها، ترك الشعر. قال له عمر رضي الله عنه: ألا تسمعنا من شعرك؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما كنت لأقول الشعر بعد أن حفظت البقرة وآل عمران، بعد أن عوضني الله بالبقرة وآل عمران أرجع إلى الشعر؟ فمع أن الشعر كما قال العلماء، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن إمام الشافعي وغيرهم، حسن حسن وقبيح وقبيح، ينصر به دين الله، يدعى فيه إلى الله، تنظم فيه بعض العلوم الشرعية. المهم أن هذا قال: ما كنت لأقول الشعر بعد أن حفظت البقرة وآل عمران. وقيل إنه لم يقل إلا بيتين منذ أسلم: الأول: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. والثاني: ما أصلح الحر الكريم كنفسه والمرء يصلح الجليس الصالح. وأحد العلماء المتقدمين الحربي كان يقول: ما أنشدت بيتا من الشعر إلا قرأت قل هو الله أحد. يرى أنه ينشد أي بيت من الشعر يقرأ قل هو الله أحد لتكون كفارة، مع أن الشعر الحسن ليس ذنبا لو قال الإنسان شعرا فيه حكمة كما كان يقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى حرص هؤلاء على طاعة الله والقرب من الله عز وجل. فيثبت الإنسان على دين. إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب آخر الإنسان ذلك على كل الدنيا بزخارفها ومناصبها وأموالها. يا أخي، ماذا يساوي منصب ولو رئاسة دولة ولو ملك ولو أعطيت خزائن الأرض أمام جنة عرضها السماوات والأرض؟ موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها خير من الدنيا وما فيها. الدنيا أحقر أن تضيع دينك لأجلها، وأن تجامل لأجلها، وأن تنافق لأجلها، وأن تسفك الدم الحرام لأجلها، وتهتك العرض الحرام لأجلها، وأن تقطع الرحم لأجلها، وأن تعق والديك لأجلها، وأن تؤذي جيرانك لأجلها، وأن تخسر إخوانك لأجلها بالغش والنصب والحيل وغير ذلك. في أحقر عند الله عز وجل من ذلك؟ إن ثمام بن أثال كما في الصحيح لما أخذه خيل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر رسول الله بربطه في سارية المسجد ليشاهد الصلاة والمؤمنين والذهاب والرجوع، وهو سيد قومه، فجاءه اليوم الأول وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني هناك من يطلب بثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر، لست لئيما، أنا أرد المعروف والجميل، لا أنكر الجميل ولا المعروف ولا أتنكر له. تركه رسول الله، جاء اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. في اليوم الثالث كذلك قال أطلقوه، فتركوه وقد وقع الإسلام في قلبه ودخل قلبه وخالط بشاشة قلبه، لكنه أبى أن يسلم في حال ضعف وحبس وربط. أراد أن يدخل في الإيمان دخول الأحرار، أراد أن يتمسك بالحق عن قناعة ورغبة، لا يقال لضغطة أو لأن هؤلاء قالوا أو فعلوا. ذهب واغتسل وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله يا رسول الله لقد أخذني أصحابك وما على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد صار وجهك أحب الوجوه إلي. الإيمان الذي فعل به هذا وثباته في قلبه هو الذي فعل به هذا. قال ولقد أخذني أصحابك وما على وجه الأرض دين هو أبغض إلي من دينك، ولقد صار دينك أحب الأديان إلي. ولقد أخذني أصحابك وما على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، ولقد صارت المدينة أحب البلاد إلي. وإني ذاهب إلى العمرة فمرني بما شئت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وأمره ونهاه، فذهب ليطوف. وأهل مكة يعلمون أن هذا سيد قومه، فقالوا صبات يا ثمامة صبات. قال قولة الثابت الذي ما تزعزع ولا خاف منهم، وقد آذوا رسول الله ابن عمهم وأخرجوه وآذوا من معه ممن هم أقرب من ثمامة، لكنه ما بال بهم. قال ما صبات ولكني أسلمت، ووالله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة من بلده، البر تزرع البر وتصدر يستهلك أهل مكة، أراد أن يضغط عليهم اقتصاديا ويستعمل ما معه من الدين والإيمان لنصرة دين الله. والله ما تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله من المدينة، حتى يأذن فيها رسول الله من المدينة. ماشطت بنت فرعون وقر الإيمان في قلبها، وقد ابتلى الله تعالى فرعون الطاغية الجبروت، ابتلاه الله عز وجل بموسى، ربي في بيته وعلى عينه وفي العام الذي كان يذبح فيه الغلمان، وبزوجته ومؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه ثم أعلنه، وبماشطة ابنته وخادمة ابنته الضعيفة المرأة التي لها أطفال تخدم في بيت فرعون تنفق عليهم، فسقط من يدها الدهن، فقالت بسم الله. قالت بنت فرعون أولك رب غير أبي؟ قالت ربي ورب أبيك الله. ما قالت الراتب المال الأولاد سيفعل فرعون وقد فعل ما فعل بالرجال وببني إسرائيل، قالت ربي ورب أبيك الله. قالت أخبر أبي؟ قالت أخبري. فدعاها قال يا فلانة أولك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فجاء أمر ببقرة من نحاس، وأمر بزيت أن يغلى، وجيء بها مع أولادها، مع أولادها لتلقى في ذلك الزيت مع أولادها وترجع عن دينها. فأبت، أبت، ما قالت من أجل المال من أجل الأطفال من أجل الأولاد، ثبتت على دينها إيثارا لما عند الله، وما عندكم ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأمر بولدها الأول فألقي في الزيت المغلي فذاب لحمه وعصبه دون عظمه وهي تنظر. إن الإنسان يكاد يقف، يقف شعر رأسه عند السماع، كيف لو رأى شيئا أمامه؟ طفل يصرخ ويتألم يلقى في هذا الزيت، وامرأة ضعيفة تنظر فلة كبدها على هذا الحال وهي ثابتة، ولدها الثاني وهي ثابتة، بقي الرضيع الطفل، المرأة ضعفت رحمة وشفقة به. يأتي العون من الله والمدد والتثبيت والإعانة والآية، أنطق الله رضيعها يا أماه إنك على الحق فاثبتي. فثبت الله عز وجل بذلك، أنت اصبر اثبت، ما تظن أنك من أول وهلة تأتيك الملائكة ويأتيك النصر من عند الله عز وجل، لابد أن تثبت، لابد أن تبرهن أنك عبد لله وراغب فيما عند الله، وتؤثر ما عند الله على ما عند الناس، وتؤثر وتخشى عذاب الله وإن عذبك الناس بالقول أو بالفعل، لأنك ترجو ما لا يرجون وتؤمل ما لا يؤملون. فبقي دورها، قالت لفرعون لي عندك حاجة، فظن أنها ستوافق على ما يريد وتدعي فيه الربوبية، قالت إذا ألقيتني فاجمع عظامي وعظام أولادي وادفنا بقبر واحد، قال ذلك لك لما لك علينا من الخدمة، وفعل. ولما عري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء اشتم رائحة طيبة بين السماء والأرض، ما هذا يا جبريل؟ قال ريح ماشطة بنت فرعون وأولادها، ثبتت من أجل الله، فعوضها الله عز وجل رائحة طيبة بين السماء والأرض إلى يوم الدين، وما عند الله خير وأبقى. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة عفان بن مسلم الصفار، لما حدثت فتنة خلق القرآن جيء به وابتلي، وكان ينفق على 40 نفس من أقاربه، أم وزوجة وأولاد وأخوات، عنده 40 نفسا في البيت، ويعطى من بيت المال 1000 درهم شهريا راتب. ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. قالوا نقطع عنك الراتب، ما له حرفة ولا دكان ولا تجارة ولا مزرعة ولا مصنع، لكن هو عبد لله. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، اقطعوا هذا الراتب الذي لا يأتي إلا على حساب عقيدتي وديني وثباتي على ديني وأمري. فقطعوا الراتب، رجع إلى أهله، فلامه أقاربه وأهله، 40 نفس في البيت من أين تعطيهم؟ فإذا بطارق يطرق الباب، خرج إليه، وإذا برجل على صورة زيات أو سمان يبيع الزيت أو السم، أعطاه صرة، قال هذه فيها 1000 درهم ولك كل شهر مثلها، ثبتك الله كما ثبتت الدين، ثبتك الله كما ثبتت الدين، اثبت والله عز وجل خزائن السماوات والأرض ومقاليدها بيده وحده لا شريك له. قد يثبت الإنسان ويثبته الله مع كثرة مزعجات ومكدرات، الإنسان بشر يتألم يتكدر يضيق، قد يثبته الله برؤية يراها في المنام، يثبته الله بها بشارة يرى خيرا فيثبت، حتى على مسألة علمية يرى أنه على حق، ويكون غيره أكثر وأشهر وأذكر يخالفونه، كما جاء في الصحيحين أن ابن عباس جاءه سائل يسأله عن المتعة، متعة الحج، فأمره بها، فذهب وتمتع وحج متمتعا، قالوا له أبو بكر عمر فلان فلان من الكبار كبار الصحابة ينهون عن المتعة، وكان أبو بكر وعمر ينهون عنها لغرض عندهم ولمقصد صحيح عندهم، فأمره ابن عباس بذلك ولم يلتفت، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الرجل دخل في نفسه، كيف أنا الآن أحج متمتعا؟ أبو بكر عمر فلان فلان كثير من الناس نصحوه أن يترك ولاموه، فرأى في المنام هاتفا يهتف بعد أن حج، حج مبرور وعمرة متقبلة. رجع إلى ابن عباس وأخبره، قال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فرح ابن عباس وكبر أن حصلت رؤيا توافق ما عنده ويزداد بها ثباتا، وكذلك أيضا الشخص الآخر. قد يؤذى الإنسان ويبتلى، ويكون الابتلاء من أعظم أسباب الثبات، كثرة الأذى والابتلاء من أعظم أسباب ثباته، وبقائه على دينه. كم من الناس أبوه أمه إخوانه أهل البيت المطوع المتشدد كل شيء حرام فعل كذا وكذا وما يزيده إلا ثباتا. وكم من إنسان ما أراد الله له الخير أبوه يقول أزوجك أنفق عليك أعطيك ما تريد لكن أصلح أطلب العلم أثبت ويأبى ولله عز وجل حكمة. الله عز وجل يقول كمثال للذي يؤذى فيثبت ويزداده الأذى ويزيده الأذى ثباتا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الآن جمع كبير سيجتاحونكم سيفعلون بكم ويفعلون. قال الله عز وجل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قراءة قصص الأنبياء والعلماء والصالحين وأهل الثبات والخير عبر القرون من أعظم الأسباب التي يثبتك الله بها. قد ثبت الله عز وجل نبيه بذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك. قراءة القرآن وتلاوته وتدبره وتأمل معانيه من أعظم أسباب الثبات. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. كتاب الله عز وجل تقرأ ما عند الله تقرأ قصص الأنبياء وكيف صبروا وكيف ثبتوا وأجر الله عز وجل الثابتين والصابرين والمتقين والمؤمنين والمحسنين والأبرار الذين ثبتوا على توحيدهم وعلى إيمانهم وعلى دينهم فتزداد بذلك خيرا وثباتا. الوقت ضيق ولا يتسع لي أكثر من هذا لئلا نشق على أحد. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمث بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والقتل والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وإخلاصا ويقينا وتقوى وتوكلا عليك وثقة بك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزاكم الله جميعا خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول أخونا سائل ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلة الجمعة؟ الحديث الوارد في ذلك حديث أبي سعيد لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صح موقوفا. والعلماء يقولون إن هذا ما لا يقال من قبيل الرأي فيكون له حكم الرفع وينال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الأجر المذكور العظيم في هذا الحديث والله أعلم. يقول أنا أشتغل مطرز للعبايات النسائية فما حكم هذا العمل؟ ما المراد بالعباءة النسائية؟ هل مقصود بها ثياب تلبس في البيت تطرز بحيث تلبس للزوج، أو تلبسها المرأة لنسائها سواء كان من أقاربها أو بني جنسها، أم المراد بذلك العباءات أي التي تلبسها النساء عند الخروج من البيوت، العباءات السوداء وتطرز بعد ذلك أكمامها وأطرافها وفي الصدر والخصر وما أشبه ذلك؟ إن كان المراد هذا الثاني، إن كان المراد الأول فلا بأس، وإن كان المراد بالعباءات هذا الثاني بحيث أن المرأة تخرج بهذه العباءة الملفتة للنظر المطرزة المزينة، فلا شك أن هذا العمل لا يجوز، لأن هذا من دواعي الفتنة ومما يلفت النظر إلى المرأة ويغري بها الأشرار والسفهاء. وربما بعض النساء تجد يعني بعض اللماعات وبعض الأشياء التي تلفت النظر كأنما يعني في ظاهرها طاقة شمسية صغيرة، وهذه اللمبات يعني تمشي وهي يعني سرج في الطريق في الليل والنهار، هذا لا يجوز. مثل هذا من الأمور المنكرة، والمرأة ينبغي إذا خرجت لضرورة أو حاجة أن تخرج محتشمة بجلبابها، ولا يجوز للإنسان أن يعمل في مثل هذا العمل، ولا يجوز أيضا المرأة أن تذهب وتشتري لا لنفسها ولا لبناتها الدارسات في المدارس والجامعات ولا لبناتها الصغيرات مثل هذه العباءات المطرزة، وليكن على المرأة المسلمة سواء كانت شابة أو متزوجة أثر الاحتشام والأدب والتربية الحسنة، فإن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، هذا بدون تطريز وبدون تبرج وسفور. فكيف إذا كان هناك عباءة مطرزة وإذا كان نصف الوجه مكشوف ومع تكحيل العينين، وإذا كانت الكفان أيضا مكشوفتين، ويكون الحال على مثل هذا تكون الفتنة أعظم وأعظم. نسأل الله تعالى يصلح بنات المسلمين أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يخلف على من يريد العمل الحلال بخير، فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. يمكن أن يطرز الثياب التي تكون للزوج وللمنزل، وأما العباءات ونحوها فلا يجوز. وليس لأحد أيضا من التجار أن يبيع مثل هذه العباءات التي يطرزها غيره ويسوقها ويروجها، فإذا قال إن السوق يطلب مثل هذا وصار الغالب على النساء طلب مثل هذا، لا يجوز لك أن تعينهم على مثل هذا. فالله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، يقول: ما موقف أهل السنة ما يحدث في غزة وجزاكم الله خيرا؟ كل بغي وظلم وعدوان على المسلمين في فلسطين، في اليمن، في أي بلد من بلاد الله عز وجل، فإن كل مسلم عامي فضلا عن طالب علم، فضلا عن عالم، يستنكره ولا يرضاه ويأباه ويدعو الله عز وجل برفعه، ويدعو الله عز وجل أن يدفع شر اليهود والنصارى وأعوانهم وعملاءهم وأذنابهم، وأن يدفع الله عز وجل الشر والبلاء عن المسلمين في كل مكان. فلا شك أن الظلم لا يرضى به أحد، والبغي والعدوان لا يرضى به أحد على أي مسلم كان، بل لا نرضى بالظلم والعدوان ولو على كافر ذمي أو معاهد أو مستأمن يهودي أو نصراني، فكيف نرضى بذلك على مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويعمل ما يعمل من الطاعات؟ فلا شك أن هذا أمر لا يرضاه أحد، فضلا عن طالب علم، فضلا عن داع إلى الله أو عالم. ما أدري على الخبر الواضح. يقول: ما حكم صلاة العزاء؟ منكر، لأن جرير بن عبد الله البجلي يقول: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة، وسواء كان الاجتماع في بيت الميت أو في صلاة العزاء. وأنا أسألكم جميعا وكلكم يعرف مثل هذا، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اجتمع الصحابة في بيته أو في المسجد، أو اجتمعوا في مخيمات، أو اجتمعوا في بيت أحد، أو في ساحة عامة ليوم أو يومين أو ثالث أو عاشر أو أربعين أو غير ذلك؟ الجواب: لا نعلم شيئا من ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ولا يفعله. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عزاء في بيت أو سوق أو مسجد أو ساحة أو مخيم لما قتل 70 من أصحابه يوم أحد، ومنهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. ومن قال غير ذلك فعليه البرهان. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عزاء لما مات شهيدا مظلوما سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ الجواب: لا، ولا أقر أحدا أن يعمل ذلك. ومات من أصحابه من مات من الرجال والنساء، وماتت ابنتاه، ومات ولده إبراهيم عليه السلام، ولم يفعل شيئا من ذلك. مات أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا شيئا من ذلك. قتل عمر رضي الله عنه شهيدا مظلوما في المسجد، وما فعلوا شيئا من ذلك. قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما في بيته، وما فعلوا شيئا من ذلك. قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه شهيدا مظلوما في المسجد، قتله الخوارج، وما فعلوا شيئا من ذلك. وهكذا أيضا لما قتل الحسين، ولما مات الحسن بن علي، ولما مات من مات من سادات المسلمين وصلحائهم، لم يكن أحد يفعل شيئا من ذلك. بل علماء الإسلام شافعية وأحناف وحنابلة ومالكية على إنكار هذا، وفتاوى علماء الإسلام الكبار إلى زماننا هذا على أن هذا من الأمور المحدثة غير المشروعة، أن يجتمع الناس لأكل اللحوم وتخزين القات وغير ذلك، وبعد ذلك كل واحد يقول نقرأ له قرآنا. والبعض ربما يأتي ويقول: نحن ما فعلنا اللحم وذبحنا الذبائح إلا نريد بها صدقة إلى روح الميت. طيب لماذا ما تعطي الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين، وتجعلها صدقة سر أو صدقة جارية؟ تجعلها لماذا تخصها في مثل هذا الموضع الذي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون، ولا أوصى بذلك العلماء ولا أفتوا به؟ والبعض يقول: من أجل أن نقرأ القرآن ونذكر الله. كثير من الحاضرين لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، وربما يأتي وقال حرموا ذكر الله، يمنع الصلاة على النبي وذكر الله وقراءة القرآن لروح الميت، ونحن إنما نأتي ونهلل ونقرأ القرآن وإذا روح من اجتمعنا بسببه. التبيع الذي ذبحوه بالصبح، التبيع الذي ذبحوه بالصبح، لو ما كان هناك تبيع ولا مذابيح ما حضروا ولا جاءوا. الميت ينفعه عمله. الإنسان يوصي بما شاء من الخير وأعمال البر والأعمال الصالحة التي تنفعه، أما إطعام هؤلاء ولو كانوا علماء أو بررة وصالحين وطلاب العلم فهو غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا دل عليه ولا حثنا عليه، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من كان يحب الميت يحضر للصلاة عليه ويدعو له، وعند القبر بعد الفرار من الدفن يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته. تجد كثير من الناس هم جاءوا على الظهر أول، ويلا استعجلوا، أذان، صلاة، قبريان، كرام الميت دفنه، وهم يريدون يتخلصوا منه يرجعون من أجل اللحم والقات. وبعد ذلك ربما وصلوا المقبرة بعد الدفن ما تكاد تجد إلا الأقارب أناس معدودون على الأصابع أو أناس معدودين على الأصابع، والباقي في المدرسة ولا في الشارع ولا في الصالة من أجل المطعم والمشرب، بل بعضهم يأتي على غير وضوء وما يصلي على الميت ومنتظر خارج فقط، أو يأتي بعد ذلك العزاء. طيب، العزاء مشروع، مواساة أهل الميت بالعزاء مشروع، في البيت، في المسجد، في الطريق، على المقبرة. طيب، عزاؤه في البيت وعزاؤه في المسجد وعزاؤه على المقبرة، ما الحاجة إلى الصالة يومين وثلاثة أيام وأربعة أيام وفي العاشر وغير ذلك؟ هذا من الأمور المنكرة غير المشروعة.
لا رجل الآن لأبسي أولاده يحق العزاء لخمسة مليون ريال، يعني يصدق بصدقاء ولا يتخذ بصدقاء إلا واحد ريال.
لا بس، هذا عمل مشكور ومبرور أن الإنسان يوصي ويقول شوفوا يا أولادي مكان خراج الموت وما يفعله الناس، خرجوا بخمسة مليون بأكثر بأقل للفقراء والمساكين والمحتاجين، وأنصحه يخرجها من ذا الحين ضوله قبل، الله أعلم بالحال وما يكون بعد ذلك، فيخرج ولا يجعل الإنسان من أجل ما تتخذ عادة وسنة أن كل من مات يوصي يفعل كذا وكذا بعد الموت، لأن الإخراج صدقة معينة بعد الموت مباشرة لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه. فالإنسان يصدق في أي وقت، يفعل صدقة جارية، يفعل حسنة بين يديه. وأذكركم بما فعله السنيدر كما ذكر ذلك العلماء المؤرخون، كان رجل تاجر من صنعاء يقال له السنيدر، وكان له خادم يخدمه، فقام هذا السنيدار وكتب، دعا الكاتب وكتب وصية إلى مت فبعد موتي ابن مسجد ويكون هذا للمسلمين وقف لله تعالى انتفع به. هذا الخادم عاقل وصالح، والرجل أيضا صالح، لكن أراد أن يفعل شيئا بعد موته. بعد ما رجعوا بعد العشاء من مسجد، الفانوس بيد الخادم والسنيدار يمشي، والعادة أن الخادم يمشي أمام السنيدار أمام التاجر يضوي له الطريق. فذلك اليوم أراد هذا الخادم العاقل الصالح أن يعظ هذا التاجر بموعظة، جاء من ورائه السنيدار يمشي وهو يضوي من ورائه، ما لك اليوم؟ ليش ما تضاويني من جهي؟ قال وانت دورت المسجد اللي قال لك ضو من قفاءك من بعده تشتل المسجد بعد ما تموت، خلي الضوء ذا الحين من الآن ضوي لك الآن، تمشي على نور تصل وصدقتك بين يديك تلقى الله عز وجل، وذلك العمل الصالح. الله أعلم ما الذي يجري، ما الذي يكون، ما الذي يحدث. ربما بعض الأولاد قد يعطي المال لغير مستحقه، وربما يعطى بعض من لا يستحق. أن أحرص ما يكون على نفسك، أخرجها لمن شئت، إن أطال الله عز وجل في عمرك زدت من الخير، وإن كان لم يبق من العمر كثير بقية فقد قدمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو لبست فأفنيت، أو أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، والباقي للورثة، الباقي للورثة. نسأل الله تعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده. إيش هذا؟ بقي إيش؟
لما خلى الله الباطل ماذا أيضا
يحقق؟ هذا البيت لعله كان قبل، لعله كان قبل حديث لبيد بن بيت لبيد بن ربيعة، ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بشطر البيت، لأن كل نعيم زائل إلا نعيم الجنة، فإنه يبقى إلى هنا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا.